بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ولمسلم عند ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في أحاديث صفة الصلاة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إلى آخره. الحافظ هنا ساق ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، وحديث أبي حميد، وحديث مالك ابن الحويرث. وهذه الأحاديث موضوعها حكم رفع اليدين الصلاة، وموضعه وصفته، حكمه وموضعه وصفته. فهذه الأحاديث التي سمعتم فيها دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع من الصلاة، على قول الجمهور من أهل العلم: الأول إذا افتتح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. الثاني إذا كبر للركوع يرفع يديه. الثالث وإذا رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع يرفع يديه. والحديث له تتمة، وليت أن الحافظ ذكرها، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في السجود. إيش معنى في السجود؟ يعني عند إرادة السجود ما يرفع يديه كما يرفع يديه عند إرادة الركوع، وإذا رفع من السجود لا يرفع يديه كما يرفع يديه إذا قام من الركوع. هذه ثلاثة مواضع. وبقي موضع الرابع سيأتي، وهو ما إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه. هذا الرفع هو مذهب جمهور أهل العلم. وقوله في حديث ابن عمر يرفع يديه حذو منكبيه، وقوله في حديث مالك ابن الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذه صفة الرفع، يعني أن الرافع كما مر في الدرس الماضي له صفتان: الصفة الأولى أن يكون الرفع حذو المنكبين، قلنا أن المنكب أقول قلنا إن المنكب هو ما يقابل العنق أو طرف العنق وطرف الكتف، والصفة الثانية قال إلى فروع أذنيه، وفروع الشيء عاليه، فروع الشيء عاليه يعني يرفع يديه إلى فروع أذنيه، لا هكذا، ودل على أن ما زاد على فروع الأذنين ليس بمشروع، وما نقص عن مستوى المنكبين إخلال بالسنة كما قلت لكم. فما ورد من بعض الناس إذا أراد يرفع رفعا يسيرا جدا حذو سرته أو فوقها بقليل، فإن هذا لا يكون قد أدى أو قد أتى بالسنة. المسألة الثانية في الحديث أنه لا يشرع رفع اليدين عند الهوي إلى السجود ولا عند القيام من السجود، لأن ابن عمر قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهل ابن عمر نعم لم يعلم بالرفع من السجود، أو عنده علم بعدم الرفع من السجود؟ ها؟ نعم، يعني لا نقول إن ابن عمر ما عنده علم بالرفع من السجود، لا، ابن عمر نفيه متجه إلى أن عنده علم بعدم الرفع من السجود، بعدم الرفع من السجود، وهذا أقوى في الاستدلال، لأن ابن عمر لما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ليس لأن ابن عمر ما دري ولا عنده اطلاع، لا، عنده اطلاع أن الرسول ما يرفع في السجود، وعلى هذا فلا يشرع رفع اليدين في الرفع عند إرادة السجود ولا عند الرفع من السجود. وقد ورد عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه في السجود، لكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر يقول إن الرسول كان لا يفعل هذا في السجود، وعلى القاعدة في هذا، القاعدة في هذا أننا سنقدم الرواية على الرأي، أننا سنقدم الرواية على الرأي.
وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة.
هذا الحديث استدل به العلماء على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة، فوق الصدر في الصلاة. وعلى هذا نقول موضوع الحديث موضع اليدين حال القيام في الصلاة، موضع اليدين حال القيام في الصلاة. فهذا دليل الجمهور الذين قالوا إن السنة وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، عمدتهم هذا الحديث. لكن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم، لأن زيادة على صدره هذه زيادة منكرة محكوم عليها بالشذوذ، تفرد بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان، وقد خالفه 15 نفسا رووا الحديث عن سفيان ولم يذكروا كلمة على صدره. فلهذا كبار الأئمة حكموا عليها بأنها زيادة منكرة، هذا أمر. الأمر الثاني إن الحديث وضع اليد اليمنى على اليسرى هذا ورد في صحيح مسلم وليس فيه زيادة على صدره، ليس فيه زيادة على صدره، ولو كانت هذه اللفظة ثابتة ما أعرض عنها الإمام مسلم، فإعراضه عنها إشعار بأنها معلولة، إشعار بأنها معلولة. طيب، هذا ما يمكن أن يقال في المسألة. طبعا مؤمل هذا صدوق سيء الحفظ، وقد يكون من سوء حفظه أنه تفرد بهذه الزيادة من بين أصحاب سفيان الذين تقدم عددهم فزاد هذه اللفظة. وعلى هذا فالثابت في الأحاديث الصحيحة هو الوضع، أما مكان الوضع فهذا لم يثبت فيه حديث، ولهذا الصواب في هذه المسألة الذي قرره كبار الأئمة كالإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن المصلي مخير، إذا وضع يده اليمنى على اليسرى أو على الذراع على الصفة الثانية، فإن شاء وضع على الصدر، وإن شاء على البطن، وإن شاء على السرة، وإن شاء تحت السرة، كل هذا الأمر فيه واسع والمصلي فيه مخير. ثم أيضا وضع اليد على الصدر لا يخلو من تكلف، ولا يخلو من تكلف، خصوصا بعض المصلين قد يحس أنه يتعب لو وضع يده على صدره، وبعض الذين يبالغون يرفع يده فوق الصدر زيادة مثل اللي يريد يزر إزراره، يقول كذا هنا. كل هذه الصفة وصفة الوضع على الصدر لم تثبت، فعلى هذا ينظر المصلي إلى ما هو أريح له في صلاته، هل يضع فوق السرة، يضع على السرة، يضع تحت، المصلي مخير. هذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. إذن عندنا أمران، الوضع وصفة الوضع، واضح؟ الوضع هذا ثابت، يعني وضع اليمنى على اليسرى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه في الصلاة، لم يثبت، إنما الذي ثبت أنه كان يضع يديه، هذا بالنسبة للوضع. أما بالنسبة لمكان الوضع فهو كما سمعتم أن المصلي مخير في وضعهما في أي مكان شاء على حسب ما يرتاح له. والمسألة فيها كلام للعلماء، يقول الإمام أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس، وإن كان تحت السرة فلا بأس. يقول الترمذي، شوف كيف كلام الترمذي، يقول: رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت سرته، كل ذلك واسع عندهم، كل ذلك واسع عندهم. أرأيت لو أن الأحاديث صحيحة يقول الترمذي مثل هذا الكلام؟ ما يقول مثل هذا الكلام. ومثل هذا قال ابن المنذر أيضا، وهذا هو الثابت إن شاء الله تعالى. طيب، نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذا الحديث موضوعه قراءة، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني بالنسبة للإمام مثلا والمأموم والمنفرد. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، هذا يسمى عند العلماء نفي الصحة لا نفي الكمال، والمعنى لا صلاة صحيحة. والأصل يا إخوان في النفي أن يحمل على نفي الصحة، هذا الأصل في النفي، ولا يحمل على نفي الكلام إلا إذا وجد قرائن، إلا إذا وجد قرائن يكون المعنى لا صلاة صحيحة. وقوله لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا لفظ مسلم، أم القرآن، ولمسلم والبخاري بأم الكتاب، بأم الكتاب. أما الرواية اللي ذكر رواية ابن حبان والدارقطني، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لفظ لا تجزي فيها غرابة، فيها غرابة. والسبب في هذا أن زياد بن أيوب ابن دلوية تفرد بهذه اللفظة، تفرد بهذه اللفظة، وإلا كل الرواة يروون الحديث بلا صلاة، لا صلاة. ويبدو أن زيادا هذا قد روى الحديث بالمعنى، يبدو أنه قد روى الحديث بالمعنى، وإلا فقد روى الحديث عن سفيان بن عيينة جماعة لم يذكروا هذا اللفظ. وقوله وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الحافظ يا إخوان له منهج بل بلوغ من أوله إلى آخره، أنه أولا يورد اللفظ الأم، ثم بعد هذا يورد من الروايات ما يرى أن له فائدة. ولهذا أي رواية يوردها الحافظ بعد إيراد اللفظ الأصلي للحديث فإنه لا يوردها إلا لغرض، إلا لغرض. فمثلا رواية الدارقطني لا تجزي، ليش أوردها؟ لأن أصرح من رواية لا صلاة، ولا لا؟ يعني العوام مثلا قد يفهمون كلمة لا تجزي أكثر مما يفهمون إيش كلمة لا صلاة. نعم، فلهذا أورد رواية الدارقطني لأنها مفسرة الرواية الصحيحين لا صلاة، مفسرة الرواية الصحيحين لا صلاة. أما رواية أحمد وأبي داود فواضح إرادة، هي أنها دليل لمن يقول بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام، المأموم خلف الإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، لأنه حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن هذا في السرية والجهرية، السرية والجهرية. لكن حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لأن الصحابة يقرؤون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، يعني يقرؤون الرسول يقرأ، والعادة أنك لو صرت تقرأ وراك واحد يقرأ يصير كأنه ينازعك القراءة. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا يستدل به من يقول بأن المأموم يقرأ الفاتحة فقط خلف الإمام في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. لكن هذا الحديث تكلم العلماء يعني على سنده، فهو معلول بعدة علل، منها أن الحديث من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ومنها أن ابن إسحاق قد تفرد أو تفرد بهذه الرواية أيضا، وإن كان قد توبع لكن توبع من شخص تكلم العلماء فيه، يعني فيه ضعف. فالمقصود أن الحديث هو عمدة من قال بالقراءة خلف الإمام في الجهرية، أما الذين يقولون إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية، إن المأموم يقرأ خلف الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية، فهؤلاء هم الذين يعلون هذا الحديث. هذه المسألة التي معنا هي مسألة طويلة جدا، ولا يكفي فيها درس ولا درسان، فكيف بجزء يسير من درس واحد، وهي مسألة قراءة الفاتحة، وقد ألف فيها مؤلفات مستقلة، لكن لعلي ألخص ما يتسع له الوقت ولا يطغى على بقية درسنا فيما يلي. الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، يعني الوجوب يجب على الإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا به، لأن حديث عبادة نص صحيح صريح في المراد. وقال أبو حنيفة لا تلزم الفاتحة، فلو قرأ غيرها من القرآن كفى، مستدلا بقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، واللي يقرأ قل والله أحد امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. لكن هذا القول مرجوح، والصواب هو القول الأول. والجواب عن استدلال أبي حنيفة أن هذا الذي تيسر من القرآن وردت السنة بتعيينه، وردت السنة بإيش؟ بتعيينه، ما هو؟ الفاتحة. ولهذا ما زاد على الفاتحة ليس بواجب، لو إنسان صلى 4 ركعات كل الركعات الأربع ما يقرأ إلا الفاتحة فقط، ها؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، المسألة الثانية، أما المأموم ففي قراءته للفاتحة خلف الإمام خلاف، أما كونه يقرأ في السرية فهذا لا ريب أنه هو الصواب الذي لا معدل عنه، لأن القول بأن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، نعم، هذا قول ضعيف وأدلته ضعيفة أيضا. فكون المأموم يقرأ في الصلاة السرية هذا لا كلام فيه، أما قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمن أخذ بعموم الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وظيفته إيش؟ الاستماع والإنصات، وهو لو قرأ ما يصدق عليه أنه أنصت، ما يصدق عليه أنه أنصت. فمن أخذ بالآية على عمومها وقال إن عموم الآية محفوظ ما خصص، يرى أن المأموم لا يقرأ في الجهرية. أما الذين يقولون إن الآية خصصت بمثل حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إيش معنى خصصت؟ تخصيص ما هو؟ التخصيص إخراج بعض أفراد العام، نسيتوه العام الماضي، أما نسيتوا إخراج بعض أفراد العام. الآن الآية أخرجنا منها فردا واحدا من أفراده، ما هو؟ قراءة الفاتحة، والقراءة الزائدة على الفاتحة بقيت في عموم إيش؟ الآية. فيكون المأموم على القول الثاني يقرأ الفاتحة ويستمع وينصت لما زاد على إيش؟ على الفاتحة. وممن يرى هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة، ويرى أن الآية دخلها التخصيص بحديث عبادة. لكن يبقى إشكال، متى يقرأ المأموم؟ قالوا يقرأ المأموم في سكتات الإمام، فإن كان للإمام سكتة بعد الفاتحة استغلها وقرأ فيها، لأن بعض الأئمة ما يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة. ونحن نقول أنه ليس هناك دليل على أنه يسكت المأموم بعد الفاتحة سكوتا يتسع لقراءة المأموم، هذا ما عليه دليل. لكن بعض الأئمة قد يسكت، إما يتراد إليه نفسه أو أنه يتفطن للسورة التي يقرأها بعد الفاتحة، فعلى المأموم على القول الثاني أنه ينتهز الفرصة ويقرأ الفاتحة. وبعض الأئمة يمكن أنك تقرأ الفاتحة وتتمها قبل أن يشرع في السورة. قالوا فإن لم يمكن قرأها في سكتات الإمام ولو كانت قراءة مفرقة. هذا على رأي من يقول إن المأموم يقرأ إيش؟ الفاتحة. ولهذا الشيخ يقول عن هذا القول: هذا أرجح الأقوال وأظهر في الدليل. الشيخ عبد العزيز يقول هذا أرجح الأقوال وأظهر في الدليل. طيب، نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
نعم، الحديث اللي بعده.
وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ.
كان يعني الأولى أن يقال نعيم المجمر رحمه الله، لأنه ليس بصحابي. كان الأولى أن يقال رحمه الله لأنه ليس بصحابي. نعم.
حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة.
هذه الحذان الحديثان، حديث أنس وحديث نعيم المجمر، وقيل له نعيم المجمر لأنه كان يجمر المسجد النبوي يعني يبخره. هذان الحديثان موضوعهما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. فالحافظ من دقته ساق حديثين، حديث يدل على عدم الجهر برواياته، وحديث يدل على الجهر، لأجل أن يتمرن طالب العلم على النظر في الأدلة والموازنة بينها. طيب، يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. ذكر أبي بكر وعمر له فائدة لبيان أن عدم الجهر بالبسملة أمر استقر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فإن قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله دليل على إيه؟ على أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة. لو كانوا يجهرون بالبسملة كان يصير الكلام هذا غير صحيح، وكان الواجب أن يقول كانوا يفتتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما قال نعيم المجمر، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لماذا أورد الحافظ رواية مسلم؟ لأن صريحة. لأن إيش معنى قوله لا يذكرون؟ يعني لا يجهرون، يعني لا يجهرون. إذن هذه مؤكدة أو مفسرة للرواية السابقة في أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة في أول قراءة ولا في آخرها. يصير البسملة في آخر القراءة، في أول قراءة واضح ذا، لكن ليش قال ولا في آخرها؟ إما أن هذا من باب المبالغة، يعني من شدة النفي، إنهم ما يجهرون بالبسملة لا في أول قراءة ولا في آخر قراءة، هذا من شدة إيش؟ النفي، فصار الموضوع موضوع مبالغة. نعم. أو أنه سمى، يعني يريد أن يقصد السورة اللي بعد الفاتحة، يعني أنهم ما يجهرون بالبسملة لا في قراءة الفاتحة ولا في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، أو يقصد أنهم ما يجهرون لا في الركعة الأولى ولا في الثانية ولا في الأخيرة، لأن أول ركعة يقال هذا أول قراءة، ومثلا الركعة الثانية والرابعة هذه تسمى آخر قراءة. قال: وفي رواية لأحمد والنسائي، لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. غرض الحافظ من كل هالروايات ذي تفسير رواية لا يذكرون، إنه معنى لا يذكرون ليس معنى أنما يقرؤون البسملة سرا، لا، إنما المعنى إنهم إيش؟ لا يجهرون. لأن الرواية الأولى تقول لا يجهرون، والثانية تقول كانوا يسرون، واللفظ الأصيل لا يذكرون. إذن إيش يصير معنى لا يذكرون؟ يعني ما يأتون بالبسملة أصلا.
لا،
معنى لا يذكرون يعني لا يجهرون، دليل الروايات اللي ذكر الحافظ، أظنه ظاهرا إن شاء الله. طيب، أما حديث نعيم فهذا ظاهره أن أبا هريرة جهر بالبسملة، لأنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأ، وما قال فقرأ إلا لأنه جهر إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمة وإسناده ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، لكن ذكر البسملة شاذ غير محفوظ، شاذ غير محفوظ، لأن الذين نقلوا صلاة أبي هريرة، الذين نقلوا صلاة أبي هريرة قريب من 800 رجل، 800 رجل ما بين صاحب وتابع، ما بين صاحب وتابع، نقلوا أن أبا هريرة صلى وفعل في صلاته كذا وكذا وكذا، ما أحد منهم ذكر أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح يا إخوان؟ فتكون لفظة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا إيش؟ شاذ غير محفوظ. طيب، الكلام في البسملة طويل، وألف فيها مؤلفات مستقلة، لكن لعلي ألخص ما يتعلق بحديثنا فيما يلي. حديث أنس رضي الله عنه دليل على أنه لا يشرع الجهر بالبسملة، أنه لا يشرع الجهر بالبسملة، بل تقرأ سرا. وأنس ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 10 سنين، 10 سنين، وصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة، ومع هذا ينفي أن يكون أحد منهم استفتح الصلاة بالبسملة، إنما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانوا ذكروا البسملة ولو مرة واحدة لنقلها، ولو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقل الجهر، كما كانت متوفرة على نقل الصلاة من أولها إلى آخرها. أليس الصحابة نقلوا لنا اضطراب لحيته في القراءة؟ اللي يقول نعم غلط. بلى، اللي يقول نعم، لأن نعم للنفي، قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. روي عن ابن عباس أنه قال لو قالوا نعم لكان كفرا. نقول بلى. فعلى هذا لا تردد ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يكونوا يجهرون بالبسملة، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما الجهر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يعتمد عليه، بل أحاديث الجهر صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، صريحها غير صحيح، وصحيحها غير صريح. ولهذا فإن البخاري ومسلما لم يخرج شيئا من الأحاديث في الجهر بالبسملة، وهذه قرينة قوية جدا على أن الشيخين يعلان أحاديث الجهر بالبسملة. واضح؟ إن شاء الله. تعذرونا يا إخوان من الاختصار، لأن أكثر من كذا ما نستطيع. ونحن ملزمون بأن نكمل بحول الله وتعالى وقوته صفة الصلاة. ومن حسن الحظ أن الشيخ الفاضل محمد بن فهد الفريح حفظه الله ورعاه ووفقه وأثابه أفضل لنا بقية الوقت، فهذا تكرم منه وفضل وإحسان، ولما نقدر نكمل لو كان المقصود الدروس المحددة لي. فأنتم تعذروني يا إخواني إذا رأيتم من الكلام فيه نوع من اختصار أو اقتضاب، هذا أقول الذي نستطيعه، وإلا فبعض الأحاديث أذكر لما كنا ندرس الطلاب في المسجد، والله بعض الأحاديث نجعلها أكثر من درس، حديث واحد نجلس عليه درسين كاملين. نعم تفضل يا أخي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدار قطني وصوب وقفه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. هذا الحديث موضوعه ما جاء في أن البسملة آية من سورة الفاتحة، ما جاء في أن البسملة آية من سورة الفاتحة. إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، ولكن الصواب كما ذكر الدارقطني أنه موقوف، يعني أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي قال: اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آيات الفاتحة. نعم. ولهذا الدارقطني لما ساق الحديث من طريق أبي بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال: أخبرني نوح ابن أبي بلال عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق الحديث. قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. إذن يصير عبد الحميد ها وهم في رفع الحديث، لأن أبو بكر الحنفي لما لقي نوح بن بلال وحدث نوح بن بلال ما روى له الحديث إيش مرفوعا، وإنما رواه له موقوفا. ولما ساق الدارقطني كلام أبي بكر الحنفي الأخير هذا قال: وهذا أشبهها بالصواب، يعني أن الحديث موقوف وليس بمرفوع. هذا الحديث خلاصته ما يلي: لا خلاف بين العلماء أن البسملة آية من سورة النمل، لا خلاف بين العلماء أن البسملة آية من سورة النمل. ثم حصل الخلاف: هل الفاتحة هل البسملة آية من سورة الفاتحة ومن كل سورة؟ فمن أهل العلم من قال إنها آية من الفاتحة وليست آية من غيرها، واستدل بهذا الحديث. ومنهم من قال إن البسملة آية مستقلة أتي بها للفصل والتبرك بها، فليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. قالوا: ولهذا ما كتبت مع أول السورة، إنما كتبت في سطر مستقل، فهذا يدل على أنها ليست آية. على هذا يقولون كتبت للفصل والتبرك في غير سورة براءة. وهذه المسألة يرجع فيها إلى القراء، والخلاف فيها يرجع فيه إلى القراءات، والخلاصة في السطرين التاليين: من كان يقرأ برواية من يعدها آية من الفاتحة مثل قراءاتنا، قراءة حفص عن عاصم، فإنه يقرأها. ولهذا تجدون في المصحف اللي معنا أن البسملة، إذا فتحت المصحف تشوف البسملة أعطيت رقم واحد، والفاتحة بإجماع أهل العلم أن سبع آيات، وهي المراد بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا السبع المثاني الفاتحة. فعلى قراءة عاصم وبعض القراء، ما هو عاصم فقط، إن البسملة آية من الفاتحة. ولهذا الفاتحة كم آية؟ سبع. إيش الآية الأولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها أعطيت الرقم رقم واحد، فعلى هذا تقرأ لأنها تصير آية من الفاتحة. أما من يقرأ برواية من لا يرى الفاتحة سورة آية، من لا يرى البسملة آية من الفاتحة، فهذا لا تلزمه قراءتها بل هو مخير، مثل قراءة ابن عامر وأبي عمرو بن العلاء. يعني هذان العالمان البسملة ليست آية من الفاتحة عندهم. طيب وين الآية السابعة؟ بالضبط، أحسنت، نعم، يعني تصير الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية واحدة على قراءة عاصم، لكن على قراءة من لا يرى البسملة آية من الفاتحة فإن الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا البخاري في صحيحه بوب قال: باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إشعار من الحافظ من البخاري إن هذه هي الآية السابعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.